إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا زيارة آبائنا وإخواننا في هذه القرية وفي هذا المسجد، نسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفع بها الإسلام والمسلمين. إخواني في الله، في هذه الليلة المباركة وفي هذا المسجد المبارك وأمام هذه الوجوه المباركة، نتذاكر نحن وإياكم فوائد ومواعظ وأحكاما حول شعيرة الأذان. قد يقول قائل: ماذا سيقول في الأذان؟ أقول: الأذان شعيرة عظيمة تحمل في ألفاظها معان غزيرة تدعو إلى توحيد الله وإلى تعظيمه وإلى الصلاة. هذه الشعيرة العظيمة لو وزنت بالسماوات والأرض لرجحت عليهن، لما تحمله من ألفاظ وشعائر، فهي من الشعائر العظام. ولهذا من يستهزئ بالأذان فقد كفر، لأنه من شعائر الله، لأنه دعوة تامة إلى دين الله. سماه النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة التامة. ولهذا من يستهزئ بالمؤذن فأيضا هو على خطر عظيم، لأن المؤذن يدعو إلى الصلاة، وأنت أيها المؤذن لك مثل أجور من صلى، لأنك السبب، لأنك تدعو الناس إلى بيوت الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. والأجور المترتبة على الأذان ليست خاصة بالمؤذن، بل هي عامة للمؤذن والمستمع كما ستسمعون. كان شرعيتها برؤيا صالحة جاءت كفلق الصبح، كما عند الإمام أبي داود من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل يجمع الناس للصلاة، أتاني آت، أي في المنام، فرأيته يحمل ناقوسا، فقلت: يا عبد الله، أتبيعني هذا الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قال: ندعو به إلى الصلاة. قال: أولا أدلك على خير منه؟ قلت: بلى. قال: تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر الأذان. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: رؤيا صالحة، قم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن، فإنه أندى منك صوتا. قال: فلما قضى الأذان جاء عمر رضي الله عنه من بيته يجر رداءه، يقول: يا رسول الله، والذي نفسي بيده لقد رأيت مثل ذلك. قال: الحمد لله. الأذان عبادة عظيمة تكاسل عنها كثير من الناس. يغفر للمؤذن مدى صوته، كما عند الإمام أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن المؤذن لا يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس. وعند الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إنك تحب الغنم، فإذا كنت في باديتك أو غنمك فأذنت فارفع صوتك فإنه لا يسمعك إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر إلا شهد لك يوم القيامة. يستحب للمؤذن أن يرفع صوته، ويشرع له أن يسد أذنيه بإصبعيه، وأن يلتفت يمينا وشمالا عند الحيعلتين ليبلغ من عن يمينه وعن يساره، ويشرع رفع الأذان بالمكبرات. لذلك أصل من قوله عليه الصلاة والسلام: فارفع صوتك. وهذه المكبرات من النعم التي أنعم الله بها علينا في هذا الزمان. الشاهد أن المؤذن يغفر له مدى صوته كلما رفع صوته، ويشهد له الشجر والحجر والمدر والجن والإنس والطير. ويأتي يوم القيامة المؤذنون أرفع الناس أعناقا، حينما يلجم العرق الناس إلجاما المؤذنون يرتفعون بأعناقهم ويكونون كالسادة والرؤساء على غيرهم. لماذا؟ لكثرة أتباعهم وأعمالهم، ولفضيلة ما قاموا به من هذه الدعوة الطيبة المباركة. وروى الإمام ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب له في كل يوم 60 حسنة في كل أذان، وفي كل إقامة 30 حسنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم، ولو يعلمون ما في التهجير أي التذكير للصلاة لاستبقوا، ولو يعلمون ما في العتمة أي في العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا يحبون على صدورهم. الشاهد: لو يعلم الناس ما في النداء أي الأذان ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه أي يقترعوا قرعة، ومع هذا تجد تساهلا عجيبا. أذن يا فلان، قال أذن أنت يا فلان. أذان عبادة عظيمة يترتب عليها هذه الأجور، وهو أشد شيء على الشيطان. الأذان من أشد الأشياء على الشيطان كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط، ما يريد أن يسمع الأذان فهو عليه أشد من النبل، فإذا قضي الأذان رجع، فإذا ثوب أي أقيمت الصلاة أدبر، فإذا قضي التثويب رجع يخطر بين المرء وصلاته يقول: اذكر كذا اذكر كذا، حتى ما يدري ما صلى. الشاهد أنه لا ينفر من الأذان إلا الشياطين. انتبه، بعضهم ربما ينزعج من الأذان، ربما يطعن في المؤذن: لماذا أذن؟ لماذا ما انتظر حتى يكمل عمله؟ وبعضهم يلمز، وانتبه، بعضهم يقول يلمز ببعض المؤذنين: إذا أذن فلان صاح الحمار. لماذا يصيح الحمار؟ لماذا يصيح الكلب؟ لأن الشياطين تفر حين سماع الأذان، والحمير إذا سمعت أو رأت الشياطين فإنها تنهق وتصيح، وكذلك الكلاب. أنت لا تظن أنه بسبب هذا المؤذن، إنما الحمار رأى الشيطان هاربا فصاح. فإياك تستهزئ بهذه الشعيرة العظيمة أو بحامليها. الأذان له فضائل وأجور عديدة لمن قام بحقه، لمن عرف حقه، لمن تحرى الأوقات وضبط الألفاظ، لأنه يحصل تهاون في هذه الشعيرة العظيمة. بعضهم يؤذن يقدم مع المتقدمين ويؤخر مع المتأخرين، هذا ما يجوز، لأن الأذان إعلان بدخول الوقت، فلا تكذب على الشرع أن الوقت قد دخل وما قد دخل. لا تكذب على الناس أن وقت الصلاة قد دخل وما قد دخل وقت الصلاة، فإنه يترتب على أذانك أحكام ومسائل، صلاة، صيام، أحكام حيض، أحكام نفساء، يحصل لخبطة إذا لم تضبط أوقات الأذان. وقد روى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، واغفر للمؤذنين. وأنت إن كنت متحريا للوقت إما بالمراقبة الشرعية وإما بمتابعة المراقبين فأنت من خيار عباد الله. لما روى الطبراني من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من خيار عباد الله الذين ينظرون في الشمس والقمر والنجوم والظل لذكر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهكذا اضبط الألفاظ، بعضهم يغير ألفاظ الأذان فيتغير المعنى، مثل الله أكبر الهاء مضمومة وليس هناك واو، بعضهم يقول الله وأكبر تغير المعنى، الآن تغير المعنى، أكبر خبر من المبتدأ يصف الله تبارك وتعالى بالكبرياء، لكن إذا أتيت بالواو تغير المعنى. وأيضا بعضهم يقول أكبر، الله أكبر، أكبر هذا قالوا اسم العود، وكما تقدم أن أكبر صفة لله تبارك وتعالى، فلا بد أن تتعلم الأذان أو تسمع المؤذنين المتقنين. هذا بالنسبة للمؤذن، فما لك أنت أيها المستمع؟ روى الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فمن صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، يرحمك الله، الصلاة من الله تبارك وتعالى هي الرحمة، ثم سلوا لي الوسيلة، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. وفي رواية: فسلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد أرجو أن أكون أنا هو. الوسيلة درجة عالية، أرفع مقام، أرفع منزل في الجنة، هذا هو الوسيلة لنبينا صلى الله عليه وسلم. من سأل له الوسيلة بعد كل أذان حلت له الشفاعة، يشفع لك النبي صلى الله عليه وسلم بتكفير ذنوبك أو برفع درجاتك أو بإخراجك من النار إن كتب الله عليك شيئا من النار. وروى مسلم أيضا من حديث عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فقال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أحدكم أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، فقال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. عند الحالتين تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لي، لا تحول لي إلا بالله، لا معونة لي على أداء الصلاة إلا بالله تبارك وتعالى. ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. هذا أنت أيها المستمع، الفضل ليس خاصا بالمؤذن بل للمؤذن والمستمع، فلا تضيع هذه الفرصة. الشيطان يأتي للناس وقت الأذان يفتح لهم سوالف ومحادثات طويلة عريضة من أجل يضيع عليهم هذه النعمة. هو ليس واجبا، الترديد ليس واجبا، هو مستحب، لكن لا ينبغي إضاعة هذا المستحب وهذا الخير الذي يترتب عليه الجنة. كما سمعتم جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، أي لهم فضل علينا. قال: قل مثل ما يقول ثم سل تعطى، ثم سل تعطى، تدعو بعد الأذان. قال عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام مسلم من حديث جابر: من قال حين يسمع المؤذن اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي. من قال حين يسمع المؤذن اللهم رب هذه الدعوة التامة، ما هي الدعوة التامة؟ الأذان، لأنه دعوة للناس، لأنه دعوة إلى توحيد الله، دعوة إلى الصلاة، دعوة إلى الفلاح. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة، الوسيلة التي سمعتها أعلى منزل في الجنة، والفضيلة، الفضائل التي لا تعد ولا تحصى، فهو خير من وطأ الحصى، وابعثه مقاما محمودا، وهو الشفاعة العظمى يوم القيامة التي يعتذر عنها الأنبياء من أولي العزم من الرسل، وابعثه مقاما محمودا، وقد آتاه الله المقام المحمود، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ليس هناك والدرجة الرفيعة ولا الحوض المورود، لابد أن تقتصر على الألفاظ التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم لتنال الأجر كاملا، فإن الزيادة في دين الله لا تجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثم تدعو بعد الأذان بما فتح الله عليك. فقد روى أبو داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. كم نضيع هذه الفرصة، وقت إجابة، وقت رحمة، تتنزل الرحمات، تفر الشياطين، تحضر الملائكة، ثم نغفل عن الدعاء، ونحن بحاجة إلى الدعاء أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب. فادع الله أن يغفر ذنبك، وأن يفرج همك، وأن يقضي دينك، وأن ييسر أمرك، وأن يدخلك الجنة، وأن ينجيك من النار. ادع الوالدين، الأحياء والميتين، الدعاء يصل. ادع لإخوانك المستضعفين، كم من أخوان لنا مستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، ما نستطيع أن ننصرهم حتى بالدعاء في هذه الأوقات المباركة، أوقات الإجابة. أما الأذان فإنه يحمل معاني عظيمة في ألفاظه. الله أكبر، ما معنى الله أكبر؟ الله أكبر له صفة الكبرياء، له صفة الكبرياء في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي قلوب أهل أرضه وسمواته. الكبير، الكبير الذي هو أكبر من كل شيء، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة وجعفر بن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني شيئا منه عذبته. وفي رواية: أدخلته النار. الكبرياء صفة خاصة لله تبارك وتعالى، ليس لك أنت أيها المخلوق أن تتكبر. فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. إذا أردت أن تعرف معنى اسمه الكبير وصفة الكبرياء، انظر إلى المخلوقات من حولك، انظر إلى السماوات بما فيها من أملاك وأفلاك، انظر إلى الأرض بما فيها من أشجار وأحجار وأنهار وبحار وجبال. هذه المخلوقات كلها هي تأتي يوم القيامة في أصابع الرحمن سبحانه وتعالى. روى الإمام البخاري من حديث المسعود رضي الله عنه أن حبرا من أحبار اليهود جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا لنجد أن الله تبارك وتعالى، أي في التوراة، أن الله تبارك وتعالى يجعل السماوات السبع في إصبع والأرضون في إصبع والماء والثرى في إصبع وسائر المخلوقات في إصبع، ثم يهزهن فيقول أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قرأ قوله سبحانه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أين ستذهب؟ أنت في قبضة الله تبارك وتعالى. الأرض في إصبع فقط، الأرض في إصبع من أصابعه، فأين المفر؟ يقول الإنسان أين المفر؟ كلا لا وزر. هذه السماوات، هذه السماوات الضخمة ما هي من الكرسي إلا كحلقة في صحراء، والكرسي موضع القدمين، موضع القدمين. وما الكرسي، وما الكرسي من العرش إلا كحلقة في صحراء. هذه السماوات وهذا الكرسي وهذا العرش، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ وما قدر الله حق قدره، جاء من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة في فلاة، أي في صحراء. وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة، حجم العرش على الكرسي كالصحراء على هذه الحلقة. وكما سمعتم الكرسي: وسع كرسيه السماوات والأرض والله أكبر من ذلك كله. هذا معنى الله أكبر. إذا سمعت الله أكبر اترك كل شيء وتوجه لعبادة الكبير المتعال سبحانه وتعالى. روى الإمام الطبراني من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، في رواية عن ديك، العرش على قره، في رواية عنقه ملتوٍ تحت العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه سيرة 700 عام، في رواية مخفق الطير. هذا الملك الذي يحمل العرش مع قرنائه بين أذنه وعاتقه مخفق الطير 700 عام، رجلاه قد مرقت الأرض، رجلاه قد مرقت الأرض. يقول: سبحانك ما أعظمك. هذا الملك الضخم العظيم يقول: سبحانك ما أعظمك. وفي رواية: سبحانك أينما كنت. يقول الله تبارك وتعالى: ما عرف بي من حلف بي كاذبا. الذي يحلف بالله وهو كاذب لو يعلم عظمة الله تبارك وتعالى ما حلف بالله إلا وهو صادق. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله. الأذان يحمل كلمة التوحيد، الركن الأول من أركان الإسلام. ألفاظ الأذان ليست كلمات تقال هكذا كلمات عفوية، لا، بل تحمل معاني عظيمة هي أساس الدين. أشهد أن لا إله إلا الله، ما معنى أشهد أن لا إله إلا الله؟ أي أقر بقلبي وأنطق بلساني وأعمل بها بجوارحي. ما يكفي أن تقول لا إله إلا الله بلسانك، ما معنى الشهادة؟ الذي يشهد على إنسان شهادة زور يقال لها شهادة زور، لماذا؟ لأن قلبه يخالف جوارحه ويخالف الواقع. لا تسمى شهادة إلا إذا وافقت القلب واللسان والجوارح، تشهد بلسانك وبقلبك وبجوارحك. ليس كحال كثير من الناس يقول لا إله إلا الله وتراه على أبواب السحرة والمشعوذين. هذا ما تنفعه لا إله إلا الله، كما أنها لم تنفع المنافقين، قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الرافضة يقولون لا إله إلا الله، وهم يقولون يا حسين يا علي يا فاطمة، ما تنفعهم لا إله إلا الله، ويكفرون الصحابة ويعتقدون أن القرآن ناقص، ما تنفعهم لا إله إلا الله. ولا تغتر بكل من قال لا إله إلا الله حتى يأتي بشروطها ومعناها، حتى يطابق قوله فعله واعتقاده، وإلا فإنها لا تنفعه. لا إله إلا الله لو وزنت بالسماوات والأرض لرجحت عليهن. لا إله إلا الله مفتاح دار السلام وكلمة الإسلام، من مات عليها عالما بمعناها مجتنبا نواقضها دخل الجنة. قال عليه الصلاة والسلام من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن أصابه قبل ذلك ما أصاب. وفي الصحيحين من حديث عتبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. لا إله إلا الله من ذكرها في اليوم 100 مرة كانت له حجزا من الشيطان، وتكتب له 100 حسنة، وتكفر عنه 100 سيئة، ولم يأتي أحد بأفضل منه إلا رجل قال مثله أو زاد عليه. والحديث يطول على معاني لا إله إلا الله وعلى شروطها وعلى فضائلها، كيف لا من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، ومن أجلها خلق الجنة والنار، ومن أجلها جردت السيوف من مغامدها بين أهلها وبين أعدائها. نحن نقاتل اليهود والنصارى والرافضة والمجوس لأنهم مشركون، لأنهم ما حققوا التوحيد، لأنهم ليسوا موحدين. أما مسلم موحد لا يجوز قتاله مهما كثرت ذنوبه. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. المرتبة الثانية من الركن الأول من أركان الإسلام شهادة أن محمدا رسول الله، تشهد بلسانك وتقر بقلبك وتعمل بجوارحك بسنته لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، إن الله ختم به الرسل، ومعناها طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما أخبر، وألا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله. هذا معنى أشهد أن محمدا رسول الله، تعمل بسنته وبطاعته وتجتنب البدع والمحدثات. فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتاب الكريم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، ويقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. متابعة النبي عليه الصلاة والسلام والعمل بالسنة من أسباب نيل محبة الله. العمل بالبدع والمحدثات من المنكرات لا يقبلها الله تبارك وتعالى. الذي يتعبد لله بالبدع ما يقبل الله بدعة. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، في رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لو صمت النهار وقمت الليل وعملت الأعمال الكثيرة وهي تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما يقبلها الله منك. قال ابن مسعود رضي الله عنه الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما عند الإمام الترمذي من حديث العرباض بن سارية عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، أي تعالوا أقبلوا هلموا إلى ما فيه فلاحكم. حي على الصلاة، حي على الفلاح. إذا سمعت الله أكبر حي على الصلاة، أجب داعي الله. ما معنى الله أكبر؟ أكبر من كل شيء. كان بعض السلف إذا رفع المطرقة ثم سمع الله أكبر سيبها. الله أكبر من كل شيء. وبعضهم 50 سنة وهو في الصف الأول يؤذن المؤذن وهو في الصف الأول، وبعضهم 40 سنة ما يعرف ظهر مصلي، يبادرون، كانوا يبادرون حينما يسمعون الأذان مباشرة، علموا معاني هذه الشعيرة العظيمة فنبوا وأجابوا النداء فرفعهم الله ونصرهم في الدنيا وفي الآخرة. حي على الصلاة، حي على الفلاح. الفلاح، الفلاح بطاعة الله، بدين الله. الفلاح بإقامة الصلاة. الدنيا ليس فيها فلاح، لا خير في شيء يقطعك عن الصلاة، ليس في فلاح وإن كسبت الملايين. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. خسارة، خسارة عظيمة إذا ضيعت الصلاة. الفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. الفلاح هو أن تظفر بماذا؟ بسيارة أم بعمارة أم بزوجة؟ لا، أن تظفر بجنة عرضها السماوات والأرض، وأن تنجو من نار يأكل بعضها بعضا من شدة غيظها على أهلها. قال سبحانه: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم معادين راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هذا هو عنوان السعادة، هذا هو سبب الفلاح، الصلاة. الصلاة التي من أجلها شرع الأذان، لعظمتها شرع هذا الأذان وهذه الألفاظ العظيمة وهذه الشعيرة المباركة التي سمعتموها. الصلاة هي الصلة بينك وبين معبودك، بينك وبين خالقك. أول ما تحاسب عليها يوم القيامة. فإن صلحت صلحت سائر الأعمال، وإن فسدت فسدت سائر الأعمال. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. هكذا يقول عمر الفاروق رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. الصلاة من عظمتها أنها شرعت في سدرة المنتهى بخمسين صلاة، ثم خففت إلى 5 صلوات أجرها أجر 50 صلاة، تؤدى 5 بأجر 50 صلاة من ضيعها فقد ضيع نفسه، ومن خسرها فقد خسر خيرا عظيما. صلاة فرق بين المسلمين وبين المنافقين. قال عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام الترمذي من حديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. انتبه لأهلك وأولادك. قال الله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. أنقذوا أولادكم من النار، أنقذوا أولادكم من النار فإنكم مسؤولون عنهم. لا تقل عاد صغير حتى يكبر ويبلغ، لا، عوده على الصلاة منذ الصغر. يجب، واجب عليك أن تعوده على الصلاة منذ 7 سنوات، وإلا فأنت آثم، لأنه إذا كبر ما يستطيع أن يصلي بعد ذلك، لأن المرء إذا شاب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه. كم من أولاد وأطفال سيبوا في الشوارع حتى كبروا ما استطاعوا أن يصلوا بعد أن بلغوا. روى الإمام الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. مروهم، علموهم بالصلاة وهم أبناء 7. إذا لم تعلموهم هم غير آثمين، لكن أنت آثم، لأن الإثم ما يقع عليه إلا بعد أن يبلغ، لكن أنت آثم لأنك قصرت، فانتبه. واضربوهم عليها وهم أبناء 10، مع أنه غير مكلف، الولد في سن 10 غير مكلف، لكن اضربه يتعود يتروض على الصلاة. لا تتركه أمام الشبكات وأمام المسلسلات وفي ملاعب كرة القدم، ملاعب كرة القدم مليئة بالشباب، وتراهم تحت الأعمدة يتابعون الشبكات، وإذا أذن المؤذن ما ترى إلا النفر اليسير يعدون بالأصابع. أين أنت أيها الأب؟ وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وولده ومسؤولة عن رعيتها. هل ترضى أن يحترق بالنار أمامك؟ لا يمكن. لو تفديه بروحك هذا في الدنيا، أما في الآخرة ما تستطيع. هكذا ينبغي عليك أن تنقذه من عذاب الله تبارك وتعالى. ومن الوسائل المهمة لتعليم الأولاد الصلاة اهتمام الآباء. إذا كان الأب والأم مهتمين بالصلاة في أوقاتها فإن الأولاد سيكونون مثلهم، لأن الغالب على أن الأولاد يقلدون آباءهم وأمهاتهم. إذا كان الأب صالحا مصليا ترى غالب الأولاد صالحين، وإذا كان الأب متهاونا بالصلاة يصلي صلاة ويترك صلاة سيتهاون. إذا كان الأب في وقت صلاة العصر مخزن على أريكة القات ما لبى داعي الله سيذهب ملعب كرة القدم، يقول أبي ما صلى وأنت المسؤول وتحمل أوزاره. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أي يصير الولد كأبيه. إن كان الأب نصرانيا صار الولد نصرانيا، وإن كان الأب يهوديا صار الولد يهوديا، وإن كان الأب مسلما صار الولد مسلما، وإن كان الأب مصليا صار الولد مصليا، وإن كان الأب مدشدشا الولد سيكون مدشدشا، إذا كان الأب تاركا للصلاة سيصير الولد تاركا للصلاة. فالله الله يا عباد الله، الرافضة قد شحنوا الأولاد الجيل الجديد بالرفض بسب الصحابة بتكفير أبي بكر وعمر وعثمان، وهكذا اتهام عائشة رضي الله عنها بالزنا والعياذ بالله، ويعدوهم لساحات الحروب ونحن أين أولادنا؟ أين أبناؤنا؟ في ملاعب كرة القدم وأمام المسلسلات وأمام الشاشات، إلا من رحم الله. كيف ستنتصر؟ أولئك قد ربوهم على عقيدة، قد ربوهم على عقيدة أنهم هم أهل الحق، وأنهم هم الذين سيدخلون الجنة، وأنهم هم المجاهدون. وأما نحن فنحن دواعش وقاعدة ونحو ذلك. فإذا جاءوا على هذا الشباب المزري تراه فتيأس من منظره ومن شكله، تقول هذا سينصر، سينصر الإسلام والمسلمين. عليه قصات عجيبة تستحي أن تنظر إليه، لابس البنطلون الضيق والكرافتة ومركب السماعة يستمع الأغاني. أولئك ربوهم على ملازم حسين الحوثي الهالك، وعلى ذاك الشعار الفاجر الظالم، ويظنون أنهم في سبيل الله. فينبغي علينا أن نراجع أنفسنا، وأن نرجع إلى ديننا، وأن نتعلم عقيدتنا، وأن نعلمها أبناءنا وأجيالنا، إذا أردنا أن ننتصر على أعدائنا. فكما سمعتم في القرية ربما 200 شخص يؤذن المؤذن، يأتي 5 أو 10، أين الباقون؟ أين الباقون؟ كيف سننتصر؟ كيف سننتصر على أعدائنا؟ يأتي المحاضر يحضر 4 أو 5، وإذا جاء المغني أو المغنية ترى المخيمات مليئة، ثم نقول لماذا ما ينزل المطر؟ لماذا ما ننتصر على أعدائنا؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ينبغي علينا أن نلوم أنفسنا، لا نلوم غيرنا يا عباد الله. قال أحد اليهود وصدق وهو كذوب: إنكم لن تنتصروا علينا حتى تمتلئ مساجدكم في صلاة الفجر كما تمتلئ في صلاة الجمعة. انظر على سبيل المثال المصلين في هذا المسجد كم يصلون، وانظر في صلاة الجمعة أين الناس. كيف سنجاهد الأعداء؟ كيف سنبيت في المتارس؟ كيف سنسهر أمام الأعداء، أمام الصواريخ والدبابات والرصاص؟ ما استطعنا أن نقاوم البرد، ما استطعنا أن نجاهد أنفسنا على صلاة الفجر. الله تبارك وتعالى ما سينصرنا بالمعاصي، الله سينصرنا بطاعته. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله أي تنصروا دين الله، تقيموا دين الله. كيف انتصر الصحابة وهم قلة قليلة على كثرة كافرة بدينهم وبإيمانهم وبتوحيدهم، وبشيء وقر في قلوبهم الإيمان والتوحيد والأعمال الصالحة؟ الصلاة في وقتها صلىها نبينا صلى الله عليه وسلم في أرض المعركة صلاة خوف، والمشركون مترصدون منتظرون متى يصلون صلاة العصر من أجل أن يغيروا عليهم، لأنهم يعلمون أنهم ما سيتركون صلاة العصر وهم في جهاد. ما عذرك أنت أيها المخزن؟ والمؤذن يقول الله أكبر، حي على الصلاة، حي على الفلاح. ما يقوم إلا 5% من المخزنين يجيبوا داعي الله تبارك وتعالى. لماذا ما يقومون يصلون صلاة العصر؟ كيف آثروا مضغة شجرة خبيثة على عبادة عظيمة هي سبب لفلاحهم؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. محبوط عمل الذي يترك صلاة العصر. وقال عليه الصلاة والسلام: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، أي خسر أهله وماله. هذه الصلاة الوسطى التي حث الله عليها مرتين، فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. هذه الصلاة التي يجتمع فيها الملائكة، ملائكة الليل وملائكة النهار. هذه الصلاة التي تدخل بها الجنة. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين حديث أبي موسى: من صلى البردين دخل الجنة، أي صلاة الفجر وصلاة العصر. هذه الصلاة التي تتنعم بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر، فإذا استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، أي صلاة الفجر وصلاة العصر. هذه الصلاة التي تنجو بها من النار صلاة العصر. قال عليه الصلاة والسلام: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فينبغي علينا إذا سمعنا الله أكبر الله أكبر أن الله أكبر من كل شيء ثم نتوجه إلى بيوته، ينبغي علينا إذا سمعنا أشهد أن لا إله إلا الله أن نحقق هذه الكلمة العظيمة في أنفسنا في أولادنا وأهلينا وفي مجتمعاتنا، وأن نحذر من نواقضها: الشرك، السحر، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، الحلف بغير الله، غير ذلك من الشركيات. إذا سمعنا حي على الصلاة حي على الفلاح، أن نترك الدنيا وراء ظهورنا ثم نقبل على عبادة ربنا إذا أردنا الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود والنصارى والرافضة. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم فرج هم المهمومين ويسر عسر المعسرين ونفس كرب المكروبين واقض الدين على المدينين واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اسقنا الغيث وآمنا من الخوف ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا طبقا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تعاملنا بذنوبنا ولا بما فعله السفهاء منا، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى والمغفرة ونحن أهل الذنوب والمعاصي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.